بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غاية السبق للخيل المضمرة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي قد أضمرت فأرسلها من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع. فقلت لموسى: فكم كان بين ذلك؟ قال: ستة أميال أو سبعة. وسابق بين الخيل التي لم تضمر فأرسلها من ثنية الوداع، وكان أمدها مسجد بني زريق. قلت: فكم بين ذلك؟ قال: ميل أو نحوه. وكان ابن عمر ممن سابق فيها.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب غاية السبق أو السباق للخيل المدمرة، يعني المدة التي لا تشق على هذه الخيل سواء كانت مدمرة أو كانت غير مدمرة. قال: حدثنا عبد الله بن محمد وهو الجعفي قال حدثنا معاوية وهو ابن عمرو ابن المهلب الأزدي قال حدثنا أبو إسحاق وهو إسحاق الفزاري عن موسى ابن عقبة ابن أبي عياش إمام المغازي عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي قد أضمرت فأرسلها من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع. فقلت لموسى: فكم كان بين ذلك؟ يعني ما هي المسافة؟ فقال ستة أميال أو سبعة. وقلنا: الميل يعدل كم كيلو مثلا؟ 1848 تقريبا. وكانت العرب يعني تقيس الميل بمد البصر، الرجل اللي هو السليم الصحيح بمد البصر. قال: ميل أو نحو. وكان ابن عمر ممن سابق فيها، وهذا هي المسافة أو المدة التي لا تشق على الخيل ولا تؤذيها، وهذا طبعا على السباق على سبيل تنشيط وترويض الخيل حتى تكون نشيطة وتكون مستعدة للمشاركة في الجهاد والقتال في سبيل الله عز وجل.
قال: باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة على القصواء، وقال المسور: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها العضباء. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء لا تسبق. قال حميد: تسمى العضباء لا تسبق. قال حميد: أو لا تكاد تسبق. فجاء أعرابي على عقود فسبق على قعود فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه فقال: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. طوله موسى عن حماد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله: باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما اسمها أو ما هي، وهل هناك أكثر من ناقة أم لا. قال ابن عمر: أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة على القصواء، وقال المسور: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية وهو فزاري قال حدثنا أبو إسحاق وهو أبو إسحاق قال عن حميد وهو حميد الطويل قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها العظباء، وكأن البخاري رأى أنها جميعا ناقة واحدة. وهذه مسميات أو أسماء لهذه الناقة، والبعض قال يعني هذه ناقة وهذه أخرى، كان له ناقتان اللي هي القصواء والأخرى قيل الجدعاء، قيل الجدعاء كانت مخصصة وكان يركبها وينزل عليه الوحي إلى آخره. لكن الراجح ما مال إليه البخاري أن هذه مسميات لهذه الناقة، أي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك بن إسماعيل أو حدثنا مالك بن إسماعيل وهو النهدي قال حدثنا زهير بن معاوية عن حميد الطويل عن أنس، أي عن أنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العظباء لا تسبق. قال حميد أو لا تكاد تسبق، كانت سريعة العدو. فجاء عربي على قعود فسبقها، والقعود هو ما سهل ولينا للقعود عليه، يعني ميسر الركوب من النوق أو من الجمال، على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين، يعني تأسفوا على أن هذه أن هذا القعود سبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عرفه، يعني يسلم حس بأن أصحابه تأذوا من أن القعود فاق وسبق هذه الناقة، فقال حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. وهذه الأمور مهمة جدا، أن الإنسان كما أنه يشعر بلذة التمكين ولذة العلو ولذة الغنى ولذة الصحة، لابد أيضا أن يشعر بقيمة النزول، النزول سواء كان في المال في الصحة في أمور الدنيا في تغير الأحوال، لأن الدنيا لا تدوم ولا تثبت لأحد ولا تستمر مع إنسان أبدا. يعني إنسان قد يعني يرزق المال ويوسع عليه في المال سعة عظيمة، ثم يبتلى بالمرض، يعني يكون مريض لا يستمتع بهذا المال، وقد يكون إنسان فيه من الصحة والقوة ولكن مبتلى بالفقر، وهكذا. يعني لا ترى الدنيا تجمع لذائذها لأحد أبدا إطلاقا، إلا لمن كان تقي أو كان في سيره إلى الله عز وجل. ولذلك بنرى أن بعض أهل العلم كانوا يتلذذون ببعدهم عن الدنيا، يعني قيل بأن مالك بن دينار كان على شاطئ دجلة ومعه كسرات خبز فغمسها في الماء وأكل، ثم قال لمن معه والله ويقسم بالله لو علم الملوك ما نحن فيه من لذة لجالدونا على هذه اللذة، يعني أخذوها منا. واللذة لذة رضا عن الله عز وجل، يعني من أوتي المال لا يرضى، ومن أوتي الصحة لا يرضى، ومن أوتي الفقر لا يرضى، ومن أوتي المرض لا أحد يرضى، لا يرضى إلا التقي الذي يتقلب في نعم الله عز وجل ويتقلب في بلائه ويرضى بهذا ويرضى بذاك، حتى أن البعض كان لا يفرق بين الصحة والمرض أو بين الفقر وبين الغنى، كله سواء، هذا ابتلاء من الله عز وجل. بل كان أحدهم يرى أن السعة في الرزق والفتح في الدنيا من أعظم البلاء، لأن بعض الصحابة قال ابتلينا بالضراء فصبرنا الشدائد، وابتلينا بالسراء فلم نصبر، لأن السراء هذه ترى نفسك وسع عليك من أمر دنياك فترى نفسك في مشغلة تتقلب من مشغلة إلى مشغلة، ويفتح لك من الدنيا من باب إلى باب، ولا تزال تلج وتدخل هذه الأبواب ولا يذهب إلا حتى يفجأك الموت وأنت مشغول. فلذلك دائما الإنسان يحاول أن يعظ نفسه بتغير أحواله وأحوال غيره. الدنيا ترى نفسها في صعود، ترى أمما قد قامت وترى أمما قد زالت، ترى أشخاصا قد علوا وترى أشخاصا قد ذهبوا وزالوا وذهب ريحهم، ترى الدنيا قد وسعت على فلان وضيقت على آخر، وترى العكس، هذا الذي كان غني قد افتقر وذهب ماله وهكذا. فلذلك يعني حال الدنيا لا يبكي عليه إلا إنسان مريض ما عرف الطريق وما عرف السير إلى الله عز وجل. فكما قلت كان بعضهم لا يفرق بين السلب وبين العطاء، بل كان يخاف من العطاء أعظم من السلب لعلة عدم الصبر. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق أو حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا، أي شيء، منصب، مال، جاه، سلطان، ولد، أي شيء ما على إلا ووضعه الله عز وجل، أي ذهب إلى زوال. ثم قال: طوله موسى عن حماد عن ثابت عن أنس، أي هنا ثابت من؟ ابنه، وهنا حماد ابن سلم، يعني ساق الحديث من طريق آخر أي بطوله.
باب الغزو على الحمير. باب الغزو على الحمير.
هنا بعض أهل العلم كما هو موجود ظن بأن هذا العنوان قد وضعه البخاري ولم يعني يضع له بابا، أقصد يضع له حديثا أو غيره، ولكن كأن البخاري وضع هذا العنوان لأنه يريد أو يبين بأن الغزو أيضا على الحمير هل يكون أو لا يكون، ولأن الحمير بطيئة فقد تشغل وقد تعطل راكبها. فساق الباب إن فيه يجوز الغزو على الحمير ويجوز الركوب على الحمير، ولكنه كأنه لم يرى حديثا يعجبه يوضع في هذا الباب، في الباب، فمن ثم عنوان على أنه يجوز، أن ممكن يكون في غزو على الحمير إلا أنها بطيئة. ولذلك ما ورد من غزو إما على النوق الجمال وإما على البغال والخيل، أما الحمير فلبطئها قد تشغل صاحبه وتعطله عن الجهاد والسير في المعركة. ونقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.